فنحن الآن بإجازة نصف السنة، وأظنها تستمر 10 إلى أسبوع من الأيام. فلنعقد هذا المجلس ونحن نعتقد أن السلف يختلف كان وقتهم عن وقتنا، فما كان عندهم هذا التنظيم يعني، لأنهم ما احتاجوا إليه، أغلبهم يعني صحاب مزارعين ويبنون المساكن ويتاجرون يعني في العمل اللي يسموه اليوم بلغة العصر إيش؟ العمل الحر. العمل الحر هذا كان يعني عند الصحابة، واليوم كثير يعملون عمل حر، يكون له دكان يفتح متى شاء ويغلقه ونحو ذلك. هذا أشبه يعني ما كان عليه الأوائل، ليس معنى أنه أفضل، لا، أتكلم على حال السلف. حتى جاءت هذه الأعمال وقنت في وظائف من باب يسمون العلماء كالشاطبي، المصالح المرسلة، وزارات وسجون وجوازات ومرور وإدارات، وظائف شتى بتنظيم الدولة، والشركات كذلك أمرتها الدولة بتنظيم أمرها، ويكون لها مدير ويكون لها سجل ويكون لها قانون في الموارد البشرية كما يسمى اليوم، حتى ينظر تنضبط الأمور وتقل المشاكل في المحاكم. مقصود أنه سن حينئذ ما يسمى بالإجازة، وهذه مصلحة مرسلة لا عيب فيها أبدا، بل أن أظن أن ولي الأمر يثاب على هذا القرار في جعل إجازة للموظف إذا احتسب، لأن الموظف إذا ما أعطيته إجازة يقل عطاؤه، يقل عطاؤه. ويؤمن بهذا اليوم العالم الغربي، فيحرصون على إعطاء الموظف حظهم للإجازة، ولهم دراسات ويستغرقون حينئذ ليستغرقون الوقت في ما يختلف عنا نحن المسلمون في إجازتنا. نحن المسلمون إذا جئنا للتفرغ والإجازة، وهذا عنوان مجلسنا، يختلف أمرنا عنهم، فمن لم يكن مسلما سيتبع الشهوات وما يحلو له يفعله في الإجازة في الفراغ. حتى قال لي شخص من إخواننا، صادفت شخص غير مسلم بالنمسا، فقال لي ترى نحن نحب نستثمر في إجازاتنا في أوقاتنا، كل مغرز يعني إبرة، كل ثانية في المتعة، لأن نعتقد أن توفينا متنا ما في بعث يعني، ما في دار آخرة، نسأل الله العافية، الحمد لله على نعمة الإسلام، ما في جزاء يعني، خلاص إذا راحت الحياة فظلام دامس، لا شيء بعدها، لا بعث لا جنة لا نار. طيب إذا نحب نستثمر كل ثانية في هذه الإجازة، عشيقة يتأبطها، خمر كلب يصطحبه، يأخذ بالسيارة جرار، حطب في الغابة يقعد فيها يومين، لا صلاة لا ذكر، نسأل الله العافية. وذلك لا تسأل عن نسب الانتحار ليش كثيرة في ذلك العالم. ومن عجيب ارتفاع نسب الانتحار عندهم ما سجلته أو ما سجل في الأخبار عن إما السويد أو سويسرا، أنه من كثرة المنتحرين من شواهق الجبال، يعني الانتحار فظيع يعني، فظيع يعني، بعضهم ينتحرون انتحار وكله لا شك فيه عذاب، كما قال النبي من تحسى سما فسمه يتحسى في نار جهنم خالد مخلدا، من طعن نفسه بحديده فحديده في نار جهنم خالد مخلد. تعدت الأسباب مهما تعددت فالعذاب أشد على الكافر المنتحر، أنه يزاد في عذاب الانتحار أشد من عذابه على كفره، كما قال النووي إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة من جهة زيادة العذاب عليه، قوله لم نكن المصلين لم نكن نطعم المسكين، فكافر يزني ويشرب الخمر ويعق والديه أشد عذاب من كافر بار بأمه لا يفعل فواحش من دكانه إلى بيته ينام، يعذب أبد الأبدين عذاب شديد، لكن ليس كمن يزاد في عذابه بسبب ترك فروع الشريعة مثل بر الوالدين، مثل الربا، فعل الربا عياذا بالله، وأكل الحرام إلى آخره. قالت الإحصائية تلك أو المشاهدة، قالوا تعسر من كثرة الانتحار من تلك الشواهق ضبط الجثث، ضبط الجثث، يجون أهله يسألون عن جثث ليدفنوه في التوابيت والرسوم المعروفة والأزهار والصليب المقصود، لكن ما يرون الجثة، فيتأثر الأهل تأثر بالغ ويرجعون، يكادون يرجعون باللوم للحكومة. فبقوة النظام صنعوا لهم توابيت الانتحار، تنظر للتابوت ملون كذا، تحس كأنه سيارة سباق، ملون كذا بالأزرق والأحمر وشيء، يدخل فيه الشخص المنتحر يتعفض جثمانه، ثم يوضع مزلق فوق، إذا فتحه هو بنفسه يختار، يفتحه ثم ينزل ويدهده، وحينئذ يرتج رأسه أو يضرب يمكن أشياء حاطين عند الرأس لين ما يوصل تحت إلا هو متوفى. حفظت إيش تكون؟ جثته، لأن الأهل يسألون عن جثمانه بعد إيش؟ بعد الموت. ما أظن وصل لهذا الحد، مع أن عندهم جمال الطبيعة وعندهم إرفاهات كثيرة جدا، إلا لتضيعهم أمر الله التوحيد والإيمان والإسلام الذي يضبط النفس ويضبط المال ويريح القلب، كما قال لي أحد من كان كافرا في بعض تلك البلاد، كنت أنا في الكفر فيه هو سحيقة في قلبي، فما شعرت بالراحة إلا لمن أسلمت وقمت بدين الله. يعني مجرد إسلام، بعضهم يسلم إسلام لا يحسن إسلامه، يستمر في مصاحبة النساء والخمر، اسمها مسلم، لا، هذا أسلم إسلام حقيقي، صار يحضر الدروس وصار يعني يحفظ شيء من القرآن وصار يأمر أولاده بالصلاة ويشدد إلى آخر، إسلام صحيح. قال فما استرحت إلا معاد الدين الحق لما دخل قلبي، الحمد لله. المقصود فإجازتنا نحن المسلمين ينبغي أن تختلف عن إجازتهم، إذن أنهم ما يعني كما يقال باللهجة العامية ما يشيلون هم لليوم الآخر، ما يعتقد أنه يبعث، ومن كان يعتقد القيامة كالنصارى لكن قيامة على أهوائهم يعني محرفة. فحينئذ نبدأ مجلسنا هذا أولا بدعاء الله أن يعيننا على الصواب فيه وإخلاص النية وصلاح الظاهر والباطن، وأن نستثمر ونشغل أوقاتنا فيما ينفعنا طاعة للرسول القائل احرص على ما ينفع. الله أكبر، كلمتين ذكرها الرسول، شوف من جوامع كلمته، تسعد في الدنيا والآخر، تنضبط أموالك وينضبط قلبك فتستريح إلى آخره. إيش قال؟ احرص، يعني يا فلان يا فلان، أمة كلها وجهها النداء ذا، احرص على ما ينفعك ودع ما لا ينفعك. ينفعك النفع الشرعي ليس الهوى، يقول ينفعني يكون لي صلاة مع فلانة عشق بالحرام، هذا ما ينفعك، يضرك، يقع الإنسان في آخر الأمر تنور الزنا، يشوى جلده من كل مكان ويصيح عاري أنه هو وياه وغيره من الزنا في أمة محمد كما رأهم النبي. لكن ينفعك معنى النفع المطلوب شرعا، قضاء حاجتك الدنيا في الدنيا بغير شرف، والأخروية وهذا المقدم بالمسابقة والتنافس في الخير مع إخوانك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير له مما يجمعون. بعض الناس فرحه أن يحصل على وظيفة ذات راتب كبير، فرحه أن يجعل له منصب، فرحه أن يكون له سيارة جميلة، فرحه. الله قال كلا قال قل بفضل الله وبعثة النبي ودراسة العلم والعمل به والقرآن فبذلك فليفرحوا هو خير لهم مما يجمعون. ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربنا تقربكم إيش عندنا زلفى إلا استثنى من إلا من آمن عمل صالحا هذا الذي يستثنى فيه. وحينئذ قال الحافظ ابن حجر خير ما تشغل به الأوقات قبل الممات التفقه في دين ربي وأرض السماوات التفقه ساعة قيل خير من عبادة 60 سنة. وذاك الشيطان يصد الشباب اليوم عن العلم ويثقل عليهم حلق الذكر فيخسروا خيرا كثيرا في دنياهم أخرى. إذن المسألة الأولى أولا ينبغي أن تكون ندعو الله أن يعيننا في وقت فراغنا ونتوكل عليه أن نستثمر وقتنا فيما ينفعنا ندعو الله بذلك أن يعيننا عليه لتنبيه الرسول على ذلك وقوله احرص على ما ينفعك. إذن استعن بالله قل يا رب أعني على ما استثمر إجازتي هذا وأولادي فيما ينفعني وأولادي وأهلي. هكذا من كثير منا يهجم على الأشياء من غير دعاء لله. اي والله ينسى. موسى لما شكوا له ضعفهم أمام جبروت فرعون قال لهم استعينوا بالله كلمتين. لو عانهم الله نصرهم ولا خذلهم؟ نصرهم. طب ليش تنسى؟ أنت الآن مقبل على إجازة ودك تستثمرها. فلو خرجت من هذا المجلس مذكرا وتريد تستثمر كل وقت في قراءة القرآن في التحلق مع أولادك بعد الفجر تقرئهم في الإجازة بعد العصر يعني بعد الفجر قراءة القرآن أو حضور درس بعد العصر يعني مسائل فقهية من كتاب لو سمى كتاب لنقرأ لخص الفقهي مسائل متنازعة في الطهارة في الصلاة تسأل الأولاد يجاوبون 10 دقائق برنامج مثلا وعازم يعني كذا تلقى نفسك فشلت. ليش؟ لعلك ما توكلت على الله نسيت التوكل لعلك ما دعوت الله عاقبك الله كأنك ما شاء الله عندك قدرة تضبط نفسك في هذا الإجازة ما عندك ضعيف بالله تصير قوي قل يا رب عني على أن استثمر وقتي في خير عني يا رب عني وعن عيالي وأصلحهم إلى آخر دعاء الدعاء لا ننسى. طيب استعينوا إذن بالله. المسألة الثانية ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ما جاء عن الله ورسوله في حث الناس على إشغال وقتهم بطاعة الله وفيما ينفعهم من نصح وإصلاح وخير وذم من يضيع وقته فيما لا ينفعه عند الله عند الرسول. أما عند الله فليذكر العبد هو الآن بعد هذه الصلاة في أول إجازته إن لم تكن بالأمس أن يذكر هذه الآية وهو خارج مع عياله ليمتعهم بما استطاع تمتيعهم به بحسب ماله بحسب ما يستطيع فليذكر قول الله تعالى والعصر أن الرب يقسم في كتابه بالوقت أو بالعصر نفسه ولا يقسم إلا بعظيم. فلو الله قال بدأ الآية الرب أو بدأ السورة إن الإنسان الذي خسر صدقناه سبحانه ولا لكن مع ذلك يحلف سبحانه وتعالى تدل على أهمية الأمر. والله يعني كان لو بدأ الرب قال إن الإنسان الذي خسر يكفي إن الله تكلم ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وإذا به يذكر 3 مؤكدات يحلف والعصر إن توكيد لام الموطأ القسم قال فيه خس ثلاث مؤكدات، ولو ما قالها الله صدقنا. هذا يجعل الواحد يستحي والله من ربنا، يضيع وقته والله. يقسم أمامك الله ثلاث مؤكدات أنك محاط بك الخسران من كل جانب، من كل جانب محاط بك الخسران، وبين لك كيف تتخلص منه. فإذا قسم أقسم لك الله بهذه المؤكدات الثلاث أنك فيه خسر، فكيف تعتقد أنك في غير خسر إذا ما خرجت مما ذكرك الله وذكرك النجاة من الخسران؟ إذا لا تفكر في أي طريقة تعتقد أنك في غير خسران إلا الطريقة اللي دلك عليها من؟ ربنا ورسوله. كيف خرجك من الخسران لتنجو منه وهو محيط بك من كل مكان؟ خسران كأنك في داخل بلور أو كرة زجاجية غليظة لا تستطيع تخرج منها، ترى من حولك جمال المتع لكن ما قدرت تمارس ما دام في الخسران أنت. كما يقول لي واحد، يقول لي قبل لا أهتدي كنت إنسان يعني يقولوا بالعامية صايع، يعني أسهر وعندي رفاق وننظر للنساء، يقول بيدي كان كل شيء، عندي قارب في البحر متعة، قارب وعندي وعندي سيارة زينة وعندي، يقول فاقد لذة الحياة. فلما أطعت الله وتاب من هذه الشهوات المحرمة يقول بديت أحس يعني بلذة حتى الأشياء اليسيرة، الأشياء تسير لحوله يشعرها لذة، فكيف الأشياء الثمينة؟ أذاقه الله طعم الأشياء بالتعرف عليه سبحانه، لأن الله يشكر لعبده، من شكر العبد يمتعه في الدنيا، يمتعه في قلبه، يمتعه بالأشياء المتوفرة عنده، حتى لو كاسة ماء يحس بلذة مع الطاعة سبحانه وتعالى، بخلاف العاصي. فمن رحمة الله به أنه لا تنضبط الأمور كما يقال تتلخبط، فيحتاج يرجع إلى الله. اللخبطة اللي يجعلها الله له هذه ليرجعه إليه يستقيم، كما قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم يربيكم ربنا ترجعوا إليه سبحانه. وكفى بالله شهيدا وكفى بالله حسيبا لا إله إلا هو. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذهب كثير قد يضيع أوقاتهم فيما لا ينفع عند العلي القدير. مثلا بقيتم أنتم للتواصي مع المعلم، تتواصون وتدرسون شيء تحتاجون إليه بحسب الأدلة التي جاء في كتاب السنة والعلم النافع يعني. فأنتم في هذا المجلس مثلا نجوتم وخرجتم من الخسران فلله الحمد واشكروه سبحانه أن زين في قلوبكم ذلك، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذا هو الرشد. إيش الرشد؟ أن تظفر برزق عظيم، إنما أن تتعرف على طاعة العلي الكريم سبحانه الرحمن الرحيم، هذا الرشد والرزق الحسن. آمنوا، من المعلوم أن الله لا يريد أي إيمان، فالجهمية عندهم إيمان والمعتزلة عندهم إيمان، لكن أي إيمان؟ الخوارج عندهم إيمان، لكن أي إيمان بالغيب؟ أي إيمان في العقيدة؟ أي إيمان بالمنهج؟ الإيمان الذي كان عليه النبي والصحابة، وحينئذ يعرف بالإلهام هذا ولا بد أن يدرس؟ يدرس، فلا بد تبحث عن معلم يعلمك العقيدة الوسطية، عقيدة السلف، معلم يعلم كتاب التوحيد مفرداته حتى يكون إيمانك صحيحا فتنجو من الخطأ. كما ضاع وقته الجهمي ويأتي بمقدمات منطقية يعصر ذهنه فيها حتى يكون آخر حياته نقض صفات الله، أضاع وقته ولا لا؟ يقول أنا مؤمن
من إيمان أني قاعد أبحث في هذه القواعد المنطقية درستها 20 سنة ما سويت شيء، ضيعت وقتك.
قال التائبون منهم
يعني جمعت عمري وأنا أبحث عن القواعد المنطقية يعني وأدرسها، فوجدت في الأخير لا تروي غليل وتشفي عليه،
فرجعت لإيمان عجائز نيسابور. يقول الله استوى نقول استوى، له وجه له وجه، مثل إيمان العجائز على الفطرة.
شوف أضاع وقته.
إذا المقصود الإيمان الصحيح النقي اللي كان عند الصحابة، وهذا حينئذ يؤهلك في هذه الإجازة مثلا أن تدرس عيالك العلم، يستفيدون فقه الدين، تحضرهم حلقات علم، حلقة الفجر، حلقة العصر إذا استطعت، وعندهم ساعات طوال لا تزاحمها. فإذا قال لك الولد أبوي نروح المسجد بالساعة، نحن في إجازة. طيب إجازة يا وليدي، الآن كم الإجازة؟ الإجازة نصحى من الفجر لأن 12 ساعة وحنا قائمين منه، لو خذنا فيها ساعة من 11 ساعة كلها لعب نكون أضرينا بإجازتك. يعني استثقلت على ربك تعرف على شريعته بساعة من 12 ساعة
كيف يعني؟ أي والله.
فإذا كنت في غير بلد المعلم، ذهبت إلى مكان للتنزه شيء بالبث المباشر، حلق عيال ونسمع نص ساعة وبعدها أنا نفسي ألعب معكم، يلا بس خلنا نسمع ليه نلعب مع بعض، خلنا نسمع، ويكون لهم قدوة حسنة. والنبي شارك بعض الصحابة كما روى ذلك البخاري في صحيح. النبي مر على نفر من قحطان من بني أسلم وكانوا ينتظرون، ارموا بني فلان فإن أباكم كان راميا. مهم. صارع النبي ركانة أبو ركانة لا معنى، وكان الصحابة اللهم ارض عنهم، سيأتينا في مبحث خاص هذا، ينتظرون البطيخ في معنى. لكن اعطي وقت للعلم، ما منعناك من الإرفاه، الفاك أيضا المشعور المشروع الذي ما في صحبة أصحاب السوء، تقتدي بهم في لباسهم فيما يسمعون محرم إلى آخره، أو أهل بدعة تنشأ معهم عياذا بالله من الخوارج يذمون هذه الدولة أو غيرها من بلدانهم، هم يخالفون النبي في أخذ العهد علينا ألا نطاول ونسب أمراءنا، فينشأ معهم ويضيع وقته معهم بما لا ينفع، مراكز ورحلات إلى آخره، احرص على ما ينفع. حينئذ استثني الذي آمن إيمان السلف. فإذا كنت ما درست فمن الآن اقتني شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين، شرح لفلان مما يوثق فيه من العلم. المهم أنك تضبط اعتقاد السلف، عقيدة الواسطية، تاب التوحيد تابعه، وتم شرحه الحمد لله في مسجد الملك سعود، فارجع إليه كاملا. كتاب التوحيد شرحناه في الملك سعود، وشرحناه في مسجد عائشة بمكة كاملا أيضا، فارجع إلى الأشرطة أو إلى اللقاءات العلمية تلك، شرحنا أظن كم كان 66 باب نحو 66 بابا، فاستمع أنت وعيالك في وقت. والمسند الإمام أحمد والبخاري ومسلم هذا حقوق التوحيد، وهي تقوي التوحيد في القلب. الذين آمنوا إيمان السلف، عقيدة السلف، وحينئذ لما طهرت قلوبهم من فاسد الاعتقاد قبلت أعماله، لأن المشرك يدعو غير الله يدفع غيره لما تقبل أعماله. الجهمي عنده خلل في الصفات، خلل عظيم يفسد الإيمان بالكلية، عطل الصفات، لا يقبل أعمال الصالح. الجهمي قال الجهمية كفار لما أحد قال القرآن من خلق الله، لذلك أنكر العلماء على سيد قطب لما قال القرآن من صنع الله عياذا بالله، بل هو كلام الله صفة من صفاته، ولا يقال أنه مخلوق مصنوع، نسأل الله العافية.
فابتعد عن كتب أهل البدع في هذه الإجازة أن يقرأ فيها، يقرأ في كتب أهل السنة. المهم وعملوا الصالحات، مستثنى صلى الضحى قعد لن تطلع الشمس، ثم راح للعبه وراح لهذا يجلس بعد الفجر ويقرأ قرآن ويحضر درس، ثم يصلي ركعتين تكون عمرة تامة، ينشرح صدره يؤتى عمرة وحجة تامتين، فيحس بانشراح صدر، حتى الطعام ولو كان زهيدا يكون له طعمه يأكل، الله يشكر له، بين الله أن الكافر لا حق له في هذا الطعام اللذيذ أو ما دونه يأكله. ليس على الذين آمنوا إيش جناح فيما طعموا، فإذا الكافر يعذب بهذا الأكل اللذيذ الذي يأكله، لما شكر الله بالتوحيد، قال ما أشكل هذا البرجر، ما أشكل الطعام اللذيذ، وينهش فيه، تنظر تقول كافر، لا ترى يعذب كل ما أكل قبل ما عذب، لا حظ له فيها، أنه ما وشكر الله إيش، ما شكر الله بإيش التوحيد، ما له حق في مخلوقات الله اللذيذة هذه. ويتأبط النساء الجميلات ويتزوج وما له حظ في الطيبات هذه كلها، النكاح والطعام، إنه كافر بالله. أما الذي يشكر الله له فيذوقه فيذيقه ولذة الطعام المؤمن الصالح، فإنه يأنى عيش مهما قل، مهما قل طعامه وزاد، فإنه يرضى بما قسم الله عليه، لأن الله يشكر له يعطيه نعمة الإيمان بما قسم الرحمن ويرضى، بينما الذي عنده نقص في التوحيد تلقاه ما دعيني، أنا ودي مثل السيارة، أنا ودي مثل هذا البيت، أنا ودي مثل هذا القصر، أنا ودي جعان من الداخل، بعد ما شبع بالإيمان التقوى والذكر. كان الأوزاعي أو يعني يقولون عنه كما ذكر الترمذي، يرى الفلوس في يدك البعر، ما هي متعلق بالمال، فالمال في يده وليس في قلبه، فسعوه لأنهم تعلقوا بربه. إذن آمنوا أي وحدوا الله توحيدا لا شرك فيه، كان لهم الأمن من ضيق الصدر في الدنيا، كما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أمن من الشقاء، أمن من تسلط الأعداء، أمن من ضعف الرزق، أمن من تشتت الأمر، أمن اللي تعلق بالله وتوكل عليه، هم الأمن وهم مهتدون. أي والله وهم مهتدون. وعملوا الصالحات، أدوا حقوق التوحيد، أدى الصلاة في وقتها، ما نام، ما يقوم للصلاة إلا إذا كان في البيت ناس صحونه، ما فيه نعم عن صلاة الفجر، ربما عن الجمعة أحيانا، ربما عن صلاة العصر، أهم شيء عمله ليأكل فيه كالبهيمة، أمر الصلاة ثانوي وراء الظهر، جات صلى، ما جات نام، فيسلط الله عليه الشقاء في نفسه، ويظهر آثار تضيع للصلاة في تضيع أم ربه في بقية الأمور، كما قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن إذا ضاع الصلاة تبع الشهوات، إذا ضبط صلاة كف عن الشهوات، واضح هذا. لذلك قال ابن مسعود من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده صلاته إلا بعدا. كيف تنهى صلاة الفحشاء؟ كيف تنهى؟ كيف لا يعني تنهى؟ يضبطها، يصليها في وقتها، يخليها تخرج عن وقتها، طلع الشمس يصلي، يصليها بخشوع كما ذكرنا، يصليها وقد اطمأن في ركوعه وسجوده، حينئذ تؤثر وتكف عن الشهوات. إذن قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صلوا الصلاة في وقتها، أدوا الرواتب من الصالحات، أيضا عمل الصالح، قالت عائشة أفضل الأعمال ترك المنكرات كالزنا والنظر للنساء وصحبة الأشرار، هذا من أفضل الأعمال عند الله، تجنب الشر. الذي يبعث عليه شر النفس النبي كل خطبة، هو النبي يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، اتباع الهوى شر النفس وترجيعه على أمر الله، من نكبات الدنيا التي تنتهي حفرة من النار في قبره وهو لا يشعر إذا ما أدرك نفسه قبل وفاته وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. لما يقول الله وتواصوا بالحق، أشار الرب هنا للصاحب ولا لا؟ كيف أشار للصاحب هنا الرب ولا لا في هذه الآية؟ كيف؟ أي من صفات الصالح يوصيك بالحق، الفاسد لن تصلح الناس وأنت فاسد، هيهاتا هيهاتا ما أبعد ما تكابد كما قال ابن عتاهية. فالصالح عادة اللي ينصحك في الغالب يعني يكون في نفسه صالح. فأشار الرب في هذه الجليسك من يكون لا أمرك بعمل الصالحات، تواصى معه بالصالحات يواصيه. هذا مستثنى من إيش؟ من ضياع الوقت الذي أقسم الله به وأكد بثلاث مؤكدات، ثلاث مؤكدات وعملوا الصالح وتواصوا بالحق. إذا جليسك من صفاته ينبغي أن يكون أن يوصيك بالحق حتى تضيع وقتك معه الترثرة وما لا ينفعك في أخراك. فإن عيسى بن مريم كان يقول إياكم المجالس هذه اللي ثرثر فيها بالكلام، وهي كثيرة الآن فينا كثيرة، فإن قسوة للقلب. يخرج من مجلس الصاحب في أربع ساعات هم جوالات والعقارات والمشاكل والفتن، ثم لا يخلص بفائدة واحدة في ذكر الله في صفة أو ما جاء عليه ما جاء من السنن قبل النوم ماذا تفعل، تذكير بالخير، تذكير أكثر من النار. يقول عمر أكثر في مجالسكم من ذكر النار، لا تخويف نفسكم بها يكفكم عن الذنوب. أين النار الآن؟ ما حد يذكرها برا. يعني يقول لي الآن 60 سنة أنا وأصحابي، يقول الصراحة ولا مرة ذكر نار جهنم. عمر يقول أذكر النار أكثر من ذكر النار أكثر، والنبي يقول أكثر من ذكر هذا من لذات الموت. لا وصية الرسول ولا وصية عمر، لا إكثار من الموت ولا من ذكر النار. بل أني مرة حسنت الظن كذا وجيت أقول الله الحياة قصيرة والموت يأتي فجأة، فنظر لي أحد الناظرين في المجلس قال بلاش السيرة دي خلينا مبسوطين الآن موت إلى آخر. نسأل الله العافية، قسوة والله قسوة، قلب غفل عظيمة. النبي يقول أكثر. طيب جالست معاك فلان مجالس كثيرة، جيت مرة أذكر الموت تقول خلينا السيرة هذه إيه، ليش هؤلاء صاروا يكرهون الموت؟ سأل أمير من الأمراء أبا حازم حكيم، قال له ما بال نكره الموت، ما نبغى سيرته يعني. قال لأنكم عمرتم دنياكم بالغفلة والشهوات ومن الذات وما حرم الله السماوات، عمرتم دنياكم وخربتم إيش آخرتكم، فتكرهون أن تخرجون من العمار إلى الدمار، حفرة يبي يدفن فيها أهل ويشيلون النعش حقه. حادث لا قدر الله، نسأل الله حسن الختام. واحد إذا مات مع أصحاب سوء وفي غفلة وفي شر قطيعة رحم أو كذا مصيره، يقول أخروها ويلكم أين تذهبون بها، فيوضع وش يجد للخراب في القبر؟ ما في عمل، كله من شهوة، في طعام، في غفلة، في غيبة، في ما مو ضابط أمره. طب وش بلقى في القبر؟ خراب وسنين، يعني تعرف البرزخ طويل ومن وراهم برزخ اليوم يبعثون مو قليل. الرجل العاصي تمر عليه البرزخ طويل أيامه، أما الرجل المهتدي اللي دخل الجنة في القبر فإنها تمر عليه يعني كما بين الظهر والعصر. يعني شوفوا، لكني أقول الآن إيش اللي يستبطئون الآن، يقول طيب أنا مت الحمد لله أحضر دروس وصالح وأبعد عن الفواحش وأبعد عن الغيبة والنميمة والنظر للنساء وصحبة الأشرار، أراجع قرآن، اخترت صالحين في الحلقة أراجع معهم قرآن إلى آخر. يعني الصالح معروف عند الصحابة تعريفه. يقول طيب شايل هم شيء واحد مهما عليش، القبر لما يكون فيه ما تقوم الساعة ورأي 3000 أو 2000 سنة حتى ينزل عيسى بن مريم، حتى البعث متى واليوم القيامة يطول، الله أعلم كم، ثم الجنة. يا مسكين انتبه له. أولا لما تدخل وأنت مستعد بالعمل الصالح ومضيت أوقاتك في جازتك وغيرها في تقوى الله ودخلت الجنة في القبر، والله الذي لا إله إلا هو إنك ما تحب أن ترجع للدنيا لو قال لك ملك فربنا أعد لك قصور من 70 ومن النساء فيهم نوع شبه بالحور، ارجع للدنيا يرفض. كيف عرفنا هذا؟ من حديث، حديث لما يقام الحساب تقول له الملائكة لما يقول دعونا بشر أهلي، لأنه متعود تخرج من الجامعة يبشر أهله، اشترى سيارة يبشر أهله، هذا أمر طبيعي يعني زين، فيبغى يمارس هذا الأمر الطبيعي، فيقول نجوت والله، طيب خلوني أروح بشر، قال لا هذولك صاروا أهل، صرت أهل آخر أنت برزخ هنا، هذولك أهل ما قد تصل فيهم، ما في اتصال، كذا كتب الله، لا بصوت يبلغهم منك ولا شيء. يقول نم نومة العروس. إذا لما يقول أبشر إيش؟ أرجع للدنيا ليش؟ بس أبشر، ما قال روح اتنعم معهم اتمشي تمشي نزهات وشواء وكذا، لا 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 لا, لا. مجالس ما. دعوني أبشر أهلي وبعدين أرجع لمثواي اتنعم. فيكفيك خاصة أن تستبشر خير أنه ميتك كان على صالحات وحضور دروس، وخاصة من لازم الدروس يقول من هو يحيى بن يحيى، من توفي ويطلب العلم ثم توفي يعني بحادثة أو شيء يرتفع لين قرب درجة الأنبياء في نعيم الجنة، أقول ليس بينه وبين الأنبياء درجة النبوة إذا كان يعمل ويجاهد نفسه أن يعمل بما يسمع قدر ما يستطيع. حينئذ قال لهم حكيم أو أبو حازم تكرهون وتخافون ترتعب، يرتعب أحدكم من الموت ويقلق حتى في السكرات يبقى خايف كذا بعد وجهه بتشنون خايف يدخل في الموت، قال إنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فتكرهون أن تخرجون من العمار من الدمار من العمار إلى الدمار، نعوذ بك من هذا اليوم، ثبتنا اللهم القول الثابت في الدنيا في الآخرة. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق يعني بالقيام بالحق والصبر حينما يقومون بالحق، لأن الصبر لأن الحق العمل به يحتاج إلى صبر، صبر القيام صلاة الفجر، صبر حب نفسك مطمع عن الشهوات، حبس نفسك عن تشتت أمرك وانت تصلي، تحبس نفسك تخشع في الصلاة تستفيد كما ذكرنا في خطبة الجمعة، كله يحتاج إلى صبر، كما قال علي الصبر من الدين كالرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس ذهب إيش؟ الجسد. فمن لا إيمان لما صبر له، أما الذي يتبع هواه فإنه لا صبر له، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن تبع هواه بغير هدى من الله، لا إله إلا الله، تبع هواه من غير هدى من الله. طيب، وحينئذ قال الله تعالى وبين من هو المفلح السعيد حقيقة، قال قد أفلح من زكاها، أي أحاط نفسه بدل الخسران في إضاعة وقته ما لا ينفع، زكاها أي زكى نفسه وقلبه بالقرب، وأفضل ذلك حضور الدروس كما قال الإمام أحمد لا شيء في العبادات عندنا يعدل العلم لمن حسنت نيته ثم العمل به مخلصا لله الدين، ثم قراءة القرآن وقيام الليل وصحبة الأخيار زكى نفسه بهذا، بر الوالدين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أغرقها بالذنوب والمعاصي من قطيعة ما أمر الله بها أن يوصل من الربا من النظر المحرم، الله يقول خاب وانت تقول أفلح، كل لسان حال بعض الشباب نراه الله يهديه، هم في البحار تسكعون ويسون السلاسل ويغازلون النساء ويسهرون على الشواطئ البحر ويضحكون صباح مساء، كأن ربنا قال قد خاب من زكاها، يا قد أفلح، وقال خاب من دساها، أي أغرقها في المعاصي والفتن والذنوب، وأشد ذلك البدع وأعظم ذلك الشرك ودعاء غير الله. وما في الحديث، فقال النبي في هذا الباب فيما رواه البخاري في صحيح ابن عباس رضي الله عنه: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. معنى مغبون، كيف تعرف ذلك؟ يدخل الرجل برأس مال مثلا 100,000، مفترض أول يعني لما يبدأ بالعمل ويبيع أن يأتي بعد 100 بإيش يسمى أرباح. طيب إذا انتقص من رأس المال فصار بالناقص، 100 صارت 90، 60، 30، 10,000، صار ينتقص من رأس مالي، هذه يقال إيش؟ مغبون، خسارة. أي خسارة؟ علم التجارة. كذلك رأس مال الرجل دينه، والدين حتى يزاد في أمره، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، يحتاج إلى أمرين اثنين، ما هو؟ صحة وفراغ، لأن الدنيا مزرعة الآخر. طيب، فإذا أضاع وقته لا في قيام الليل ولا في حضور دروس ولا صلاة في وقتها بإتقان وخشوع إلى آخره، ولا طلب علم، ولا حينئذ سينتقص من إيش؟ من دينه، دينه رأس ماله، فيصبح مغبون كالتاجر الذي انتقص من إيش؟ من رأس ماله. رأس مالك دينك، فأضعت دينك فيما لا ينفعك وجاك الوقت والقوة، لأن المرض يخليك ما تعبد الله. ما أذوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكتب المرء ما كان يعمل إلا أن يكون مسافرا أو مريضا. الحديث، نص الحديث: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجره صحيحا مقيما. الله أكبر. طيب أنت الآن صحيح وعندك فراغ، فإيش عذرك؟ يكون هذا الرجل اللي هو من هو المزارع، المزارع جاب البذر وجاب البقر اللي يحرثون يجر عليهم المحراث، وجاب السماد، وجاب عمال حطهم على رأس أرض المزرعة الخصبة اللي تقبل الحرث والبذر والثمر. متى يا معلمنا أو يا مديرنا أو يا رئيسنا يا صاحب المزرعة نبدأ العمل؟ خلكم شوية، لا ما في، أقعد أقول لكم احرثوا ثم ضعوا وأعطيكم الخطة واشتري لكم سماد وما سماد. شوي ترى عندي أنا مزارعين، نجتمع نقعد بعد العصر إلين ننام إحنا نسولف، والله ماذا أدري متى تنقضي متعتنا هذه. واليوم الأول ننتظرون السماد، الحرث، إلى أن مات البقر ولم يعتني ولم يزرع ولم يحرث ولم يبذر، فذهب أمره بضائع وقته فيما لا ينفع. اجتمع في مصطبة مع مزارعين يشربون القهوة ويسولفون ويضحكون بتركين الزراعة، وش بيصير في زراعة؟ كذلك هذا المسكين الشاب اللي ضيع وقته فيما لا ينفع، عند الصحة عند الفراغ كل يوم له أصحاب يجلس أول ما يطلع من العمل نعم الليل يجي له من النوم وينام على صلاة الفجر ربا. وين قيام الليل يا جماعة؟ وين حضور حلقات العلم؟ وين الذكر؟ لا شيء، فيما لا ينفع.
إذن هذه المسألة الثانية وهي الأحاديث الدالة على ذم إضاعة الوقت فيما لا ينفع، وسيما مع قول النبي احرص على ما ينفعك. الثالث سبب إضاعة الأوقات. إن أعظم سبب لإضاعة الأوقات إضاعة العلم الذي يدله على أنه ينبغي أن لا يهدر الأوقات. إضاعة العلم، فمثلا أضاع العلم التوحيد حتى أشرك، وأعتقد أن دعاه للأولياء كما قال متولي الشعراوي مفسر هذا المعروف، يقول ويقول وإيش ويقول أن هذول الأولياء ما ينفعون في القبور إذا دعوناهم واستعنا بهم، فأنكر ذلك. خطأ. نعم الأولياء في القبور لا ينفعون أبدا، ما ينفعك إلا الله جل في علاه. فالآن لما مدرس التوحيد وش يترتب عليه؟
يضيع أوقات كثير، لأنه إذا أشرك صلاته صومه كله هباء منثور.
وقدمنا لما عملوا من عام فجعلناه هباء منثور. إذن أعظم سبب لإضاعة الوقت ضياع العلم، علم العقيدة، فسيذهب وقته سدى حتى في العبادة، لن يقبل منه شيء العلم. يجلس الجاهل بالفضائل للذكر في سيارته في الزحام مصبر تظهر ساعة تحرك ساعة ساعة ونص فقط حظه، إذا جاء زملائه والله يا زحمة اليوم بس خلاص. صاحب العلم يعرف أن إبراهيم نصح الأمة، سينصح حفيده الأمة محمد بأحسن نصيحة يعرفها له. مش قال له أبلغ أمتك السلام وقرئهم السلام وقل إن الجنة قيعان، يعني لا جبال فيها الجنة، أرض مستوية في الخضرة ومستوية وجميلة ما فيها جبال، الله قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر. أحب الكلام بعد القرآن سبحان الله الحمد لله والله أكبر. تلقى عند الإشارة جالس سمع العلم استثمر به الذكر، ما يقدر يصلي الآن، ما يقدر يتصدق، زحام. وقال سبحان الله الحمد لله والله أكبر، تنفض عن عبد الذنوب كما تحاتي عن الورق عن الشجر، فخرج بالزحام ذا حاله أحسن من قبله لأنه ذكر الله فيه. هذا وش اللي خلاه يستثمر وقته؟ العلم. لو ما كان يعرف الذكر وفضيلة استثمار العلم فيما ينفع كان ضاع الوقت. لا طيب، شخص نوام أي مبتلى بالنوم، وإذا بهذا النوم يصبح صدقة عليه، لكن ما ينام عن الواجبات، صحيح ينام كثير، صحيح بعد العشاء ينام قبل الفجر نص ساعة، هذا نوم كثير لا شك، يكفي أقل من ذلك. وإذا بالنوم يكون صدره منشرح مرتاح، طيب ما سويت شيء في النوم هذا، إيه عشان من أجل نص ساعة دي قبل الفجر يستثمرها في قيام الليل، فنام بعد العشاء بنية تقوية البدن على قيام الليل، فيصبح نومه هذا عبادة. من عرف بالعلم، سمع أبو ذر يقول احتسب نومتي كما احتسب إيش. إذن أعظم يعني سبب لحفظ الوقت وتجنب إضاعته فيما لا ينفع العلم، وإضاعته هدر حينئذ للأوقات، هدر للأوقات في العلم. من ذلك اللي ما عنده علم يشتغل بالمرجوح عن إيش؟ عن الأرجح، ويضيع وقته. رجل ما عنده علم في القاعدة الفقهية إذا استحمت مصلحتين يقدم أنفعهما أو أصلحهما، ما عنده مسكين. أي نعم، مصلحة عنده تحصيل صلاة الفجر فريضة، مصلحة عنده قيام الليل ومجاهدة الرب في الثلث الأخير، فقاعد يصلي نام له ساعتين فقط، يصلي لين الساعة 3:30 يقول بقوم بعد ساعة ونص الفجر،
المهم هو عنده عمل اصلا يعني له اشياء متعبه. قال الشاطبي: لا تقس نفسك بالرسول. الرسول قال عنده من المقتضيات والطاقه والهذا ما كان يستطيع يقوم حتى تفطر قدمه، فافعل ما يناسبك انت، خذ من الليل ما يوافق عملك الصباح عشان تستمر عليه. بعضهم يقول: انا بصلي حتى تفطر قدمه مثل الرسول. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان رزقه تحت ظل ايش؟ رمح في الغزوات، فيكون في الضحى في بيته ضحى. ولا وانت عندك عمل من الساعة كم؟ 6:30 صح؟ تقدر تأخذ حظك مثل الرسول؟ الرسول كان يقول لك ايش؟ خير العمل ما دوم عليه وينقل. ولو سويت مثل الرسول ستصلي يعني حتى تفطر قدماك فرضا، حينئذ ستخل بالواجب وهو العمل، عقد مع الشركة، والله يقول وفوا بالعقود. فهذا الذي ايش؟ من إضاعة الوقت ذل الجهل بالعلم، فإنه استغرق وقته في المستحب وترك الواجب. من الواجبات عقد العمل، واجب صار ضيع في الوقت، يعني إذا كان محصل الكهرباء ويجيب للإدارة عنده هذا الكيلوبات 10 يخليها 100,000، وأرقام عينه تتحول من السهر ولا يضبط يعني أمره. هذه خالف العقد، خالف العقد، أعوذ بالله. طول الليل سهران يقول لك كنت تصلي الليل، جزاك الله خير، لكن هذا مستحب قدمته عليه. إذا ما طلب العلم سيهدر وقته. فالآن هذا الوقت محسوب عليك عند الله، أنك إيش أتيت عملك كنت مخل به، فهو وقت مستثمر ولا سيء عند الله؟ سيء. ما أتيت عملك بكامل قواك كما هي العقد العمل. المدير يريد منك نائب الشركة أو الحكومة تستأجر بدنك لتأتي بأحسن عمل، فأخليت بالعمل، خنت الأمانة، خنت العهد. واضح؟ إذا جهل بالدين يفقدك تقديم الأولويات، جاهل وضيع وقتك. استحب لا، قدم عليه الفرض، نام مبكر، قم قليلا حتى تستطيع أن تؤدي الواجب من نفقتك على أهلك، على والديك إذا احتاجوا مال إلى آخره، أنك تعمل في الوقت. طيب المسألة حينئذ الرابعة، نعم نكمل عفوا المسألة الثالثة وهي سبب إضاعة الوقت، الجليس. والله يا أخوان سبب. والآن أبي أكمل وأذكر أحاديث وعيني تنظر الجوال. لا إله إلا الله. السلف كانوا يخافون على أولادهم ويراقبون الجليس، إن يجلس معه ونص ساعة خايف يكون يجلس مع ولد منافق، منافق مثل أبيه، يخاف يخاف يخاف. كيف الصحابة لو شافوا هذا الجليس معنا 24 ساعة؟ فليقوم الشاب أو يقوم الشخص من نومه على جواله يشوف الرسائل اللي جاته ويشوف الأخبار ويشوف. ويشوف 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 ويشوف. كيف السلف لو شافوا هذا؟ والشيء برامج مليء فتيات، اي والله كلمه الشريف، اريد تحدث لي، اريد من كل مكان فتنه ومراه وانت في شيء ينفعك يعني تبع عملك، ويطلع لك دعايه مراه راقصه، يعني مليء بالفتن، تطلب كف الدعايات، برنامج فلوس كف الدعايات، ما ادري شلون تدخل يعني، او تنتهي البرنامج هذا وانت ناسي. فتن محيطة بهذا، والأشد فتنة الشبهات، يلقون في روعك شيء على بلدك، ليه ما تساعدوا، ليه ما تساعد الدولة السعودية غزة، ليش وليش، إلى أن تحمل شيء في نفسك على ولاة أمرك، كله بهذا النقاد. فليسترشد مستعمله وليسمع فيه ما ينفعه، فإن كل نعمة مثل الجوال فيها شكر وكفر. قال ابن القيم في نعمة البصر مثلا: شكرا أن تنظر في المصحف وفي كتب أهل العلم، نعم، وكفر البصر أن تنظر فيما حرم ربنا من العورات ونحوها، كالنظر في هذه الجوالات فيما لا، فيما يخزي ولا ينفع العبد. بل يمرض القلب كما قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أي قلب سليم صباح مساء يمرض بهذه النظرات، يمرض حتى قلبه ينعطف، وش أقول 180 درجة. فشبابنا الآن صرنا نخاف عليهم مخافة عظيمة إذا ما انتبهوا لأنفسهم، لابد أن تصل إليهم وتجالسهم تسمع منهم وتتألفهم. الجوال أخذ بمجامع قلوبهم، والله بمجامع قلوبهم. إذا العقلاء يقولون اجتهدت أن أنزل من يدي فلم أستطع، كأنه مغناطيس. هذا العقلاء الناس سمعتهم يقولون هذا، كيف من قال فيهم بعض سلفنا الشباب شعبة من الجنون. إيش يسمون هذا الجوال؟ صلى الله عليه وسلم. لكن ليكن لفتاتك وفتاك مراقبة منك. يا بني ليطمئن قلبي، إيش برم استعمل أريده حتى أرشدك. والله يتأكد إن كان جواله سليم يقول خذ يعني، إن كان فيه ما فيه يقول لا. ليش؟ فاقترب من ابنك وأرشده وقول أنا أعلم أنك إن شاء الله ما تتعاطى محرم، لكن أرشدك بس وش إن فيه برامج حتى ألعاب لأجهزة أن تلعب بها، أشوف ورني إيش تسوي يا وليدي، جلسني مع أصحابك أسولف معهم أشوف على أي نهج هم. مهم الآن هذا مراقبة الأولاد والجلوس معهم، مهم مهم جدا. طيب، ومن أسباب إذن إضاعة الوقت جليس السوء يوم القيامة يندم، فربنا نقلنا ما يقوله النادم يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. يا الله فبئس القرين، يندم عليه على صحبته. والنبي يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كما في صحيح البخاري كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه أو تجد منه ريح طيب، ونافخ الكير إما أن يحذيك يحرق ثيابك أو تجد منه ريح منتنة. نسأل الله العافية، نسأل الله الحماية لأولادنا ولأنفسنا من الرفاق السوء. يا الله، فاعلم ولدك من يجالس، وإذا كان ولدك له اتجاه والحمد لله في العلم والدين فانظر مشيخته وعمن أخذ مشيخته. قال لك أنا أماشي في جدة الشيخ فلان وأحضر درسه، يقول من شيوخه؟ يقول والله شيخ طيب مرة وأنا استشيره يا أبوي. إيه بس كل من شيوخه؟ ابن عباس كان المجاهيل يقول سموا شيوخكم سموا رجالكم مين؟ قال والله يعني ترى من زمان من زمان لا أعرف كان يسمع للعود أو كذا من زمان. طيب والآن؟ يقول أنا ما أدري بس من زمان. يقول يا ولدي ترى تأويلة الفاسدة، الرجل تبرأ من منهجهم له كتابات في ذمهم. إذا انتبه فانظر ولدك يمشي مع من؟ يمشي مع شهواتيين أو شبهاتيين وهذا أشد. كان بعض السلف يقول لا أنا أرى ولدي يمشي مع أصحاب البرابط العود والطنبور والخمور خير من أنهم ينشأون بين أهل البدع. ما عاد يتوب إذا كان ينشأ بين أهل البدع، مو معناها تسلك له إذا مشى مع أهل الشوات، لا أيضا تنكر عليه، لكن هؤلاء خير من هؤلاء. ما يتوب صاحب البدع يعتقد أنه يجاهد عندما يسب الولاة الأمر، أنه مجاهد يعني يقول كلمة الحق في المجالس ولا يخاف من أحد، هكذا يظن أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. فانظر إلى هؤلاء الجلساء. إذن هذا من أعظم الأسباب في إضاعة الأوقات، من أعظم الأسباب الأهل والأولاد، فالله حذرنا منهم إذا كانوا على غير سبيل صحيح. قال إن من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروهم. فالولد أولاد مبخلة مجبنة، فتة الرجل في أهلي ومالي، يقولها النبي يكفرها الصوم والصلاة والصدقة والأمر والنهي كما في صحيح البخاري أو كما قال. يفتن، كيف فتنته؟ يعطف قلبه يا أبوي ترى صار في تخفيض لي السفر، يقصد إلى بلد فيها منكرات ظاهرة وعري وفواحش خارج البلد هذه الأمين، وترى 10 أيام ب7000 بس 5 أنفار، ويغري أبوه حتى يروح معه. ثم نفس الأب قد يقع فيما حرم الله. ليش؟ سمع كلام الولد هذا وأغراه باللي يسمونه عرض، عروض مكاتب سياحية، 7 أيام ب7000، 5 أشخاص. وأحيانا الشيطان والله له حظ في التخفيضات هذه للشركة، أن يسهل الناس الذهاب إليها لتفسد دينه، يغري صاحب الشركة حتى يجيب زبائن كثير. لا تستبعد أنه أي فتخفض أشياء عجيبة، بلد ذاكرها معروفة تلقاها يعني مفروض ينفق، كما قال لي واحد راح البلد ديك مثلا 30,000 35,000، 7,000 أكل يقول لك شارد ودق ومدري شلون، عجيب. أنا والله يمكن ما أشك أنه ليس حضر عند رئيس الشركة أو مغرضين من أعداء لهذين يريدون يأخذ أولادنا، سهلوا هذا الأمر. 7,000 تجي تحسبها تلقى ما يمكن، يعني كيف هذا التخفيض كله؟ أي إذا من أزواجكم أولادكم عدو لكم فاحذروه، عداوتهم أن يأمرك معصي وزينوها لك، يا أبوي كلها أيام كذا ونروح هناك يسمونها ريف هو الريف وراية البقرة ذيك وش تضمنها؟ أعوذ بالله، ريف إيش؟ أي والله ريف، خلك في بلدك. نصيحة قال مشايخنا وعندنا في البلد هنا من وسائل الرفاه والله خير ذاك البلد، دينا ونقاوة وأنسا بالأذان، أنسا لما تشوف جمهور النساء الحمد لله يعني حجاب، وتشوف تسمع الأذان والناس حتى المقصر في دينه داخل تصلي بالمسجد فصلى النساء، والله تأنس بهذا. عندنا يقول بعض مشايخنا حتى نصوا عليها، بعض المشايخ يقول عندنا الباحة، عندنا الهدى، عندنا الشفاء، عندنا جبال فيفا، عندنا منطقة تبوك هي من الشام أو أطرافها البعيدة اللي قريب الأردن تشبه أن تكون من الشام أو القريات، عندنا أشياء كثيرة، عندنا جدة الناس كلهم أنا في البرد يأتون عندنا هنا. إذا في البحار تأخذ سنارة أنت أولادك تصيدون من بعد الدرس تصيدون سمك، وفي عدة أشياء يعني مباحة والحمد لله. فليش تستطيع هالولد هذه والزوجة عشان تفاخر الزوجة تجي عاد وقت الحصاد اللي بعد الإجازة المدرسة مع زميلاتها هاتوا عصاتكم وين رحت؟ فتتأتأ مسكينة إنها راحت عن الباحة وما راحت تشازل زيب الرجلون، فربما تضطر تكذب يعني عياذا بالله. نعم تضطر تكذب، رحنا بس ما طولنا إيش. كل هذا ليجارون المجتمع ولو بالكذب، والمتشبع ما لم يعطى كان بيستوي زور، أسأل الله العافية. تعتأ بكلمة الباحة ليش؟ والله إن فيها وجربنا في غاباتها رغدان والشواء والخير واللقاءات علمية وأشياء ما لا تجد في تلك البلاد. اضطررت مرة من المرات لأخذ ابن أخ لي لبعض البلدان الخارجية في رحلة ما كان فيها لي أي دورة علمية وقيمة، فيحيطون بي الطلبة ويحيطون بنا الأسئلة كأننا هنا يعني. لا هذيك المرة في رحلة علاجية كنت أتوسل أتصل بقرابتي هنا، متى الرجعة؟ متى؟ ضاق صدري ضيقة لا أذان أسمعه، أنظر كذا في خارج الفندق أشوف طبيعة جميلة وكذا، لكن ليش طيب طبيعة جميلة وضيق الصدر ذا ملازم؟ خواء لا أذان تسمعه ولا خير ولا. هذه رحلة كانت غير رحلاتي المعتادة في تلك البلاد التي هون علي لا شك كوكب من الطلب الفضلاء يسألون لا فيصبرون. كان لأجل الحالة المرضية اللي معي اصبر ما عليش خل عندك صبر، وأنا بيرجع بأي طريقة لا إله إلا الله. فعلى المسلم حينئذ أن يستثمر هذه الإجازة مع أولادي فيما ينفعه. طيب الآن آخر مسألة، لأني أعتقد أني الآن سأذهب إلى لما أذهب إلى الطائف أكيد يعني بدأت الإجازة وسيكون الطريق والحمد لله، لا زال الحمد لله الناس عندهم وعي يروحون المناطق الطيبة مثل الهدى وإلى آخره، سيكون في زحام أمامي، فاضطر أختصر لأنهي الكلام في آخر مسألة وضمن الخامسة، كيف تتعامل مع أولادك في هذه الإجازة، يعني بالخطوات. أولا اجلس معهم في نزهتك اليوم مثلا أو في جلستك بعد العصر، جلسة ذكرهم فيها في الوقت واغتنام، والقي فيهم كلمة ولو بالعامية، ما يشترط تكون عالم يعني تلقي فيهم درس ما حفظته من الدرس ولو بالمعنى، يا أولاد لازم نستعمل وقتنا فيما ينفعنا بالشيء اللي تستطيع من لهجة من نعم، وما تحفظ من أحاديث نعمتان مغمون فيها ومعنى الحديث والعصر النسان فيه خصم، علمهم خطورة إهدار الوقت فيما لا ينفع وحرص الشريعة على ذلك. ثم بين لهم أنه مو معنى إجازة يا بناتي مو معنى إجازة أن كل دقيقة في لعب وله ونوم، لا 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 لا، غلط هذه الفكرة. تستجم من التقيد يعني للدراسة والعمل تستجم، لكن لا يعني الانفلات أبدا، ستعود عليك بالخسران. كيف؟ لو انفلت مثلا وصار لك علاقات محرمة، أنك صرت تخوض في أماكن محرمة وتسهلت في العلاقات، فرضا رجعت الإجازة بخزي منكر، ما تصور أن شؤم هذه المعصية سيؤثر على دراستك في الترم الثاني، لو وقعت في شيء من الخزي من حب مخدر من العلاقة النسائية إلى آخره في هذه الإجازة فرضا، بترجع عند الفصل الدراسة الثاني، يعني هو الطالب في الجامعة أو في المدرسة أنت بالغ، بشؤم هذه المعصية تخليك تقول وش مفهم تغير، حس قلة عطائك قلة فهمك. يقول ابن تيمية من شؤوم المعاصي فساد الرأي، بس هذا الرأي لا تقول طيب فلان أعرف علاقاته كذا وجايد ممتاز، هذا المستدرج انتبه هذا خطير، لأنه ما شعر الله بالإثم حتى يرجع إليه، هذا خطر جدا، يعني ذنوبه وعذابه يكفره مو داري مو مستشعر. نستدرجه من هذا إن الله إذا أعطى العبد ما يحب من الدنيا من درجات عالية ومنصب وتجارة وفلوس، هو مقيم على معصيته يركب نساء بالحرام إلى آخره، فإن ذلك استدراج منه، اعتذر انتبه. هذا أولا يجعلك تبعد عن الذنوب في هذا الإجازة، شؤم المعصية وفساد مآلها في الدنيا قبل آخر، فكيف في القبر؟ ثم تبين لهم برنامج، لا ما أسميه برنامج، قول بعد الفجر بنسمع بث مباشر مثلا نتحلق كلنا، نبدأ يومنا بكلمتين طيبتين، ثم بنروح مكان كذا، اليوم الأول بنروح كذا، اليوم الثاني بنروح جزيرة فرسان مثلا، اليوم الثالث بنروح، يعني المهم أماكن كثيرة عندنا سياحية جميلة والله، اليوم الثاني بنطلع على كذا، نسوي له برنامج هذا. لكن حدد لهم وقت الثبات ومزرعة الآخر، قل هذا الوقت نراجع فيه يعني قرآن، نسمع فيه درس، نسمع فيه كذا، نعم، ولا تجعلهم يختلطون برفاق سوء، انت اقرب منهم وتودد اليهم. كان زيد بن ثابت اذا دخل مع اهله افكه الناس، لكن اذا خرج من ازمتهم حتى يسمعوا العلم اللي عنده، فكان من افكه الناس في اهله، مع ذلك مو كل وقته، لا شك في وقت جد يامر اولاده فيه بالصلاه الى اخره، نعم. ثم علمهم اللي يناموا متأخرين، علمهم صلاة الفجر يبدون في إجازتهم، إذا عندهم 7 أيام إجازة كل يوم تفوت صلاة الفجر سيفوتهم صلاة الفجر إذا دخلوا أيام الدراسة، فرصة الآن تكون معهم وتعلمهم ما دام عندهم إجازة، علمهم صلاة الفجر والجلوس بعد الدرس وأسسهم وقول لهم يعني عندكم وقت طويل، لا تزاحمون الدين أو العمل لله سبحانه وتعالى في هذا ب الأمور مباحة في الدين مثل النزهة، لا تزاحمون، كل شيء له وقت يا أولادي، كل شيء له وقت، بل قول لهم الوقت اللي تفرحون فيه وتبرحون هذا يشكر الله لكم فيه بأن يحسسكم بقيمة لذة ما تلعبون له، لأنه شكور. لكن لو هدرتم أوقاتكم يخشى أنكم ما تتلذذون كما ينبغي. وقد قال داود: العاقل ينبغي تكون 3 ساعات، ساعة يخلو فيها بربه، يقوم الليل بإجازة، يعني بلا خنام الساعة 10 عشان تقومون الليل، بكرة إن شاء الله نطلع الفطور إلى آخره. ساعة يخلو فيها بربه، قوم الليل كل واحد فراد، ما يصير كل يوم في إجازة تصلي فيهم جماعة، ما ورد هذا. أحيانا نعم يخلو فيها مع إخوانه، يذكر له عيوبه: تعال معي يا فلان أصحابني، لعلك في الرحلة تذكرني بشيء أنا أخطأت فيه. أصحاب الصالحين يذكروك، يخلو فيها بأصحابك يذكروك ما نسيت. وساعة فيها يعني من الاستجمام والنزهة، تكون عونا على الساعة، تنوي بالنزهة معهم إذن حتى يقوى إيمانك، أن تستقوي بها كما تستقوي بالطعام على الطاعة، تستقوي بالاستجمام ذلك، ترجع نفسك نشيط العبادة، هذا تؤجر فيه على النزهة، يكون وقتك في النزهة حتى ما ذهب عباء منثورة. تريد أن تستجمع قلبك بترجع إلى عبادتك بخير مما كنت. والنفس إذا مشت على وتيرة واحدة تسأم، صحيح. وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم إن شاء الله غدا في 5 كتب بعد صلاة الفجر إن شاء الله. واليوم غدا المدينة، نعم غدا لا ننسى الدرس في مسجد رسول الله، في مدينة رسول الله، في مسجد البلوي. آمر من الجميع لكم إجازة مع عيالكم، اطلعوا بارك الله فيكم واحضروا الدرس، وخلوها رحلة معهم في سماع العلم. الحمد لله جاءت الدرس الشهر في المدينة في إجازة عيالكم، اطلعوا معهم واسمعوا معهم الدرس، وقول عندنا رحلة نطلب فيها العلم ونصلي في المسجد النبوي، وخذوا يوم أو يومين في المدينة. المهم فرصة عظيمة غدا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد البلوي، نحضر في درس التوحيد. واليوم إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله بتحضرون، عندكم إجازة أيضا الآن في مسجد الملك فهد الكبير لسماع بقية كتاب التوحيد، وهو باب مهم اليوم، آمل الجميع حضوره بعد صلاة المغرب إن شاء الله. نعم.